بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أربعة أسئلة بس.
تفضلي.
السؤال الأول، أسألي عن صلاة النافلة. أنا أصلي النوافل الصباح، يعني أحب أتنفس الصلاة، وهي كالتالي: إذا أنام يعني الساعة 8-9 وأقوم أصلي 4 ركعات، وهب لي وردة من القرآن، وأرجع أصلي الضحى 10 ركعات، قبل الظهر بنصف ساعة أصلي 8 ركعات، هل جائز هذا أم في شبهة أو شيء؟
طيب،
السؤال الثاني، ما حدود، يعني هل يجوز للمرأة في الصلاة أن تكشف كفيها أم لازم تغطيها؟ ما يجوز أنها تكشفها
إن شاء الله.
السؤال الثالث، لدي شيلة يعني قراق جنيه أصغر حجم، هي ضاغطة على شحمة الأذن، كيف أسوي مع الوضوء؟ هل أمسح عليها؟ يعني في صعوبة أني أخلعها، كل ما أتوضأ أخلعها.
إن شاء الله.
شكرا، جزاك الله
خير. مرحبا أختي، تفضلي أم ريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. الله
شيخ، أنا معي مصروف، زوجي أعطاني مصروف، أنا حق بناتي، يعني حق البيت ومصروف وحق الإيجار وحق البيت وحق الكهرباء كل شيء، لكن أنا أمي مريضة وأعطيها كل شهر، هل يجوز هذا؟
طيب،
من دون علمه يعني ما يجوز.
إن شاء الله.
هي مريضة تعبانة.
أي واضح. إن شاء الله، أبشري، واضح إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا كانت كل شهر بتجيني العادة، بس الشهر ما جاتني نوع ثاني، يعني كذا زي أصفر كذا وصح كذا، وأنا بصلي ما أدري هي جاءت صلاة ولا ما جاءت.
جت في موعدها؟
في موعدها أيوه، لكن ما هي دم، يعني في موعدها جاءت موعدها، بس أي نوع ثاني ما أدري كيف.
طيب يا مريم.
أيوه. السؤال الثالث يا شيخ، كذا يقولون إن يعني الحمام حنات الجهنة، قالوا إن النبي حنام، هذا صحيح ولا لا؟
إيش إيش؟
الحمام جهنة حنات، قالوا هذا النبي حنام.
ما فهمت عليك، إيش؟ أعيد السؤال.
الحمام الحمام.
الحمام.
حمام حمام الطيور.
الحمام الحمام أيوة.
أيوة، قالوا حنات، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام حنام، هذا صحيح؟
سماها الرسول؟
النبي حنأهن، قالوا حنا رجلين،
ها وكدا. النبي صلى الله عليه وسلم حمى رجلين الحمام،
حنا ايوه ما ادري سمعت يقولوا كذا.
طيب
يا شيخ، عمي سؤال،
ها
قالوا تشغير، لما الحرمة تقع تشغير قالوا ما يجوز الصلاة 40 يوم، هل صح كذا؟
طيب
شكرا.
اهلا وسهلا ابو مروه. عفوا،
السلام عليكم.
أبو مروان تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك على هذا البرنامج الذي علمنا ما كنا نجهله.
حياك الله يا أبو مروان.
سؤال الأول، أنا أصلي بعد عشاء 4 ركعات قيام الليل.
نعم.
وقبل الفجر أصلي 7 ركعات، فهل هذا صحيح؟
طيب.
أخي توفى وترك منزل، وقام أخي الأصغر بصيانة في المنزل، فهل تخصم مبلغ الصيانة من الورثة؟
وعنده أولاد ولا ما عنده، ولا أنتم الورثة إخوانه؟
لا ما عنداش أولاد، عنده أخوين وأخوتين وذوذ أخوات.
نعم إن شاء الله.
هل هناك مدة معينة لختم القرآن؟
إن شاء الله.
الجزء هل الختمة في المسجد أو في البيت أحسن؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك وشكرا لك.
حياك الله يا أبو مروان. تفضل يا ريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد.
تفضلي.
وش أفضل، أن أتصدق بالمال ولا بالماء؟
إن شاء الله يا ريم. مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت أمت الله من السعودية بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة، تسأل تقول أنا أحب صلاة النافلة، ولذلك في الصباح يعني تقريبا أصلي 8 ركعات، ثم بعد ذلك أصلي 4 ركعات يعني الضحى، أو تقول أصلي 10 ركعات أيضا، وبعدين أصلي 8 ركعات قبل صلاة الظهر بنصف ساعة. أختي أمت الله بارك الله فيك وتقبل الله منك وزادك الله حرصا، لا شك بأن الحرص على صلاة النافلة من الأمور الطيبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كلما وجد وقتا في غير أوقات النهي كان يصلي، وهكذا الصحابة الكرام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في السفر كان يتنفل على الدابة، والصحابة الكرام كانوا أيضا يحرصون على صلاة النوافل المطلقة والمقيدة أيضا حرصا شديدا. وبالنسبة للحرص على النوافل لا شك بأن له فوائد كثيرة وبركات عديدة على الفريضة وعلى المصلي، ولذلك صح أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا فقال له سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. ومعلوم بأن الوقت الذي تصلين فيه من الأوقات التي يشرع الصلاة، صلاة النافلة فيها، فبالنسبة لأوقات النهي هي من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، يعني تقريبا بعد طلوع الشمس بربع ساعة تبدأين تصلين، فتصلين مثلا 8 ركعات مثلا، عفوا تصلين 4 ركعات الضحى، ثم الساعة الثامنة تصلين 4 ركعات الضحى الساعة الثامنة، ثم تصلين 10 ركعات مثلا بعد ذلك، ثم تصلين قبل الظهر 8 ركعات، هذا عمل صالح وطيب بارك الله فيك. لكن تنبهي أختي الفاضلة قبل أذان الظهر بربع ساعة بأكثر بقليل تتوقفين عن الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أوقات النهي 5، و3 منها وقت النهي شديد، ومنها حين تقوم الشمس، حين يقوم قائم الظهيرة وهي تكون الشمس في كبد السماء، فهذا الوقت يبدأ النهي يقترب، ولذلك تتوقفين عن الصلاة قبل يعني أذان الظهر بربع ساعة تقريبا. عموما أختي الفاضل استمري على هذا العمل، وهذا عمل صالح ونعمة من نعم الله، وإذا فتح الله عز وجل على عبده أو أمته بابا من أبواب الخير فليلزمه، إلزمي هذا الباب، إلزمي هذا الباب. وكذلك بين الأذان والإقامة بالنسبة للظهر، بعد الظهر إلى أذان العصر هذا كله وقت ولله، بين المغرب والعشاء طبعا بعد العشاء إلى الفجر هذا كله أيضا زمان لصلاة النوافل المطلقة. أمت الله من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول هل المرأة تكشف كفيها في الصلاة؟ أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا صلت فإنه يجب عليها أن تستر سائر بدنها إلا وجهها، وهذا محل إجماع، تكشف وجهها في الصلاة إلا إذا وجد رجال أجانب تغطي وجهها، إذا كان مثلا في مكان فيه رجال أجانب لها أن تغطي وجهها إن كانت ممن ترى تغطية الوجه. وأما الكفين فلا يغطيان في قول جماهير أهل العلم، هذا هو الراجح، جماهير أهل العلم على أن المرأة تكشف كفيها فقط، يعني منطقة الكفين معروف، ولو غطت كفيها في الصلاة لا، صلاتها صحيحة ولله الحمد. واختلف العلماء في القدمين، والراجح أنها تغطي قدميها أيضا بجوارب مثلا أو بثوب طويل أو بملاءة أو ما يسمى بثوب أصلة تغطيها في الصلاة، أما الوجه والكفين فتكشفهما في الصلاة. أمت الله من السعودية تقول أنا ألبس قرط في الأذن، وهذا القرط يعني ضاغط على شحمة الأذن، فمن الصعوبة أنني أثناء مسح الأذنين أني يعني يدخل الماء إلى المنطقة هذه، فما الحكم؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الأذنان من الرأس ويمسحان، يمسحان في الوضوء، وبالنسبة للمرأة إذا كان هناك قرط مثلا على في شحمة أذنها فإنها تمسح ظاهر هذا القرط إن لم تستطع تحريكه، فإذا كان ملتصقا على شحمة الأذن ولا تستطيع أن تحركه، مثل ما يحرك الخاتم في الأصبع مثلا ما تستطيع تحريكه، فتمسح ظاهره ولا شيء عليها في ذلك، ولله الحمد والمنة. أم مريم أو عفوا أم ريم من السعودية تقول زوجها يعطيها مصروف، تقول يعني لها ولبناتها وللإيجار وكذا، تقول إلا أن والدتي مريضة وأبعث لها كل شهر، ما حكم ذلك؟ أختي أم مريم عفوا أختي أم ريم بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك بالنسبة لزوجك وثق فيك وأعطاك مبلغا ماليا تسددين منه الأجار، فواتير الهاتف، مصروف البيت على البنات، المطبخ، الأشياء من هذا القبيل، ولا يجوز لك أن تتصرفي بمال زوجك إلا بإذنه، حتى ولو زاد هذا المبلغ فإنك تردينه في البيت، ولا يجوز لك أن ترسلي لوالدتك أو لوالدك أو لأخيك أو لأختك إلا بعد استئذان الزوج. فإذا استأذنت الزوج وأذن لك نعم لا بأس، إذا استأذنت الزوج وأذن لك لا بأس، وهناك حالة يجوز لك أن تبعثي لوالدتك من دون استئذان الزوج وهو ما يخصك أنت، فمثلا زوجك قال لك يا أم ريم هذه 1000 ريال مثلا، 200 ريال لك و200 ريال للبنات والباقي الأجار وفاتورة التلفون والكهرب مثلا، أنا أضرب مثال، 200 اللي لك أنت حابة أنك ما تشترين فيها شيء لك وترسلينها لوالدتك، نعم يجوز في مثل هذه الحالة. أم ريم تقول يعني العادة الشهرية تأتيني دائما بانتظام إلا هذا الشهر، تقول نزلت علي يعني نزل علي غير لون الدم وإنما هي أوساخ، تقول ما الحكم؟ أختي أم ريم بارك الله فيك، بالنسبة للحيض في اللغة والشرع هو السيلان، السيلان، ولذلك الحيض لا يسمى حيضا إلا إذا خرج الدم سائلا كثيرا، سائلا كثيرا، أما نقطة الدم أو النقطتين هذه لا تسمى حيض، لأن الله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة في أوقات معلومة وهو دم جبلة وطبيعة، ولكنه ينزل سائلا، وبالنسبة لما ينزل من الكدرة أو الصفرة أو الخيوط أو الإفرازات أو الأوساخ في وقت الدورة هذه ليست بشيء، هذه تعتبر تخرج على أنها في حكم الاستحاضة، ولذلك المرأة تتوضأ لكل صلاة. وبالنسبة للكدرة والصفرة إذا نزلت قبل الدورة فالمرأة تنظر، فإذا كانت مصحوبة بآلام وأوجاع الدورة المعروفة عند النساء ثم اتصلت بالدورة نزلت الدورة فإنها من الدورة، فالراجح من قول أهل العلم. وأما إذا كانت ليست مصحوبة بآلام وأوجاع الدورة وهكذا نزلت عندها فهذه ليست بشيء، بارك الله فيك. أم ريم من السعودية تسأل تقول هل صحيح ما يقوله الناس من أن الحمام هذا طيور الحمام النبي عليه الصلاة والسلام حن رجليها؟ أختي أم ريم بارك الله فيك، هذه من القصص المكذوبة ومن الخرافات المصطنعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحن رجلي الحمام ولا حن رجل آدم عليه الصلاة والسلام فضلا عن أن يحني الحمام، ولذلك هذه من القصص المكذوبة وأيضا من الأمور التي يعني هي تصدر من بيئة جاهلة أو من بيئة موبوءة بالبدع، موبوءة بالخرافات، موبوءة بالهرطقيات، فتترك هذه، تترك ولا ينشغل الإنسان بها. واجب على الإنسان أن ينشغل فيما يرفعه عند الله وفيما ينفعه عند الله، وينشغل بتعلم العبادات والطاعات، ويكنس هذه الخيالات والهرطقيات والقصص المكذوبة والموضوعة، ولا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها ولا يشغل باله بها، وإنما يشغل باله بتصحيح الإسلام وتقوية الإيمان وتعلم أحكام العبادات الشرعية. أمري من السعودية تقول: سمعت أن المرأة إذا شقرت حواجبها ما تقبل منها الصلاة 40 يوما. أختي أمريم بارك الله فيك، هذا غير صحيح. فالمرأة لو أنها شقرت حواجبها أو نمصت حواجبها أو فلجت أسنانها أو وصلت شعرها وصلت، فإن صلاتها مقبولة، ولا علاقة لها بالنمص ولا بالتشقير ولا بالفلج ولا بالوصل، هذه جهات منفكة لها أحكامها المستقلة. فالمرأة إذا صلت وأتت بشروط الصلاة المعروفة المعلومة واستكملت هذه العبادة، فإن صلاتها بإذن الله تعالى مقبولة. الذي لا تقبل صلاته 40 يوما، هذا الذي يمارس السحر والعياذ بالله، عفوا، الذي يتردد على السحرة والكهان ويسألهم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، والمعنى لم تقبل له أجر صلاة، وليس الصلاة، الصلاة يسقط الفرض، لكن أجر الصلاة ما يقبل، ولا لا يجوز له أن يترك الصلاة، لأن الواجب عليه أن يصلي، الواجب عليه أن يصلي، لكن ليس له أجر، لأنه ذهب إلى كاهن أو عراف فسأله. أما إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أبو مروان من ليبيا بارك الله فيه يقول: أنا أصلي بعد صلاة العشاء 4 ركعات وقبل الفجر 7 ركعات، يقول: ما حكم فعلي يا أبا مروان من ليبيا؟ بارك الله فيك وتقبل الله منك ورضي عنك، هذا عمل صالح وطيب، وهذا فيه اتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن يجوز للإنسان أن يقسم صلاته على الليل، قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العشاء 2 ركعات، وهذه سنة العشاء، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 ركعات أيضا بعد العشاء، غير ركعتي السنة الراتبة، غير ركعتي السنة الراتبة. فبعض العلماء قال هذه من قيام الليل، وكان يصلي في آخر الليل 11 ركعة صلى الله عليه وسلم. فأنت فيما ظهر لي من سؤالك تصلي 11 ركعة، تقسمها على الليل، تسليمتين في أول الليل 4 ركعات، وخمس أو أربع تسليمات في أو نعم أربع تسليمات في آخر الليل أو 5 تسليمات، يعني يكون مع الوتر طبعا تكون 11 ركعة. بارك الله فيك، ركعتين تسليمتين، ثم تصلي ركعتين وركعتين، هذه 3 تسليمات، إذن 4 تسليمات في آخر الليل، 4 تسليمات مع ما تقدم، تكون 11 ركعة طبعا بالوتر. فهذا عمل صالح وطيب ولا بأس به، بارك الله فيك وكتب أجرك. أبو مروان من ليبيا يقول: توفي أخي وترك منزلا، قام أخي الأصغر بعمل صيانة لهذا المنزل، هل تخصم هذه من التركة؟ يا أبا مروان من ليبيا، رحم الله أخاك وغفر الله له وعظم الله أجرك وأحسن عزائك، بالنسبة لما قام به الأخ من عمل صيانة ينظر، فإذا نوى أن يعود على التركة بالتعويض فله ذلك، وهذا بينه وبين الله عز وجل. فإذا قال: أنا صنعت هذا وأحسبه من التركة، هذا له، يجب على الجميع أن يوافقه وأن يعطيه حقه بالخصم من الجميع، يعني كأن الجميع اشتركوا في صيانة هذا البيت. أما إذا قال: لا، هذا تبرع مني، وهو قام فعمل الصيانة تبرعا منه، فلا يستحق شيئا من التركة. عموما اجتمعوا ولا تفترقوا، وتلفوا ولا تختلفوا. فرأس مال الإنسان في العلاقات الاجتماعية صلة الرحم، هذا رأس مال الإنسان، ولذلك الإنسان يحرص على أن 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 يقوي صلة الرحم، وأن لا يسمح لأي أمر دنيوي أن 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 يضعف صلة الرحم فضلا عن أن يقضي عليه. بارك الله فيك. عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، في عندي مبلغ بسيط أنا حبيت أسوي وقف يعني.
نعم.
لكن مش عارف شو أسوي فيه يعني، شو أسوي فيه يعني وقف كيف يكون يعني.
إن شاء الله يا عمر.
السلام
عليكم. أهلا وسهلا. تفضل يا سارة. سارة من ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
عندي خمس أسئلة.
تفضل يا سارة.
هل يوجد لشيخ فرق ما بين المسلم والمؤمن؟
طيب.
السؤال الثاني، سمعت حديث يقول إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار والعياذ بالله، واستشهد من قال الحديث بقصة الرجل الذي كان يقاتل في المعركة مع الرسول ثم قتل نفسه. ما معنى يا شيخي هذا الحديث، وكيف ننجو من هذا الوعيد بدعاء أو أي شيء يا شيخي ينجينا من أمثال هؤلاء
إن شاء الله.
السؤال الثالث، كنت سألتك عن السبحة واخبرتني بأن تركها الأولى، ولكن يا شيخي أنا متعودة عليها في وقت في الذكر المطلق، خاصة يا شيخي عند النوم أذكر الله بها إلى أن أنام، إذا تركتها أذكر الله قليلا ثم أسهو يا شيخي ولا أذكر الله، هل علي شيء رغم أني لا أعتقد شيء في المسبحة ولا
طيب
ولا أرأي بها أمام الناس
إن شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخي، مرة كنت في العمل ونسيت الظهر، وعندما ذهبت للبيت كبرت لصلاة العصر، ثم خطر في بالي أني ما صليت الظهر في العمل، فقلبت سنية من الظهر من العصر للظهر وأنا في الصلاة، هل يجوز هذا؟ والسؤال الخامس، مرة أخرى يا شيخي، كنت أصلي في المدرسة ثم سمعت جرس الحصة وكنت أصلي السنة قبل الظهر، بعدما سمعت الجرس قلبت النية من السنة إلى الظهر لكي أستطيع أن أصل على وقت الحصة، هل يجوز هذا العمل يا شيخي؟
طيب يا سارة،
بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام طلاب.
نعم، عندي ثلاث أسئلة فقط. في بعض الأئمة عندما يسلمون يقولون السلام عليكم ورحمة الله، هي بدون الألف واللام، فما حكم الصلاة؟
سلام عليكم. سلام عليكم من دون ما يقول السلام عليكم.
أي السلام عليكم فقط ورحمة
طيب.
الله.
طيب.
والسؤال الثاني، إذا الإمام بدأ في التسليم هل يجوز نفسه مع الصلاة؟
بدأ بالتسليم وأنت يعني جاي متأخر.
اي نعم. طيب.
والسؤال
الثالث، حكم مس المصحف على غير وضوء، وهل الغلاف داخل في المصحف أم فقط اللي هي الأوراق؟
طيب يا عبد الله.
شكرا.
عفوا. تفضل يا عبد الله، أندونيسيا.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
أهلا.
عندي سؤال فقط يا شيخ.
تفضل.
لدي أخ كان عنده مال، فأخبرني أنه يريد أن يتاجر به، فكان لدي صديق آخر تاجر في شيء، فدليته على هذا الأخ، فالحمد لله دخلنا بماله ومالي أيضا في هذا التجارة، وبعد فترة يعني الأخ هذا التاجر انتصب يعني نصب عليه نصب يعني أخذ نعم. الأموال ذهبت
نعم.
الآن الأخ الذي أعطاني الفلوس يطالبني أنا بالمال، فقال لدي فتوى ولدي، قلت يا أخي إذا لديك فتوى أنا سأسأل الشيخ وأنظر ماذا سيقول إن شاء الله.
طيب عبد الله، أخوك هذا شقيق ولا أخ صديق يعني ولا؟
لا صديق، صديق
صديق. طيب بالنسبة للتاجر هذا، تجارته ليس فيها مغامرة وليس فيها أمور طبيعية؟
أمور طبيعية في العود، البخور، عود
البخور. هو سلمك المبلغ ولا ذهب إليه وسلمه المبلغ؟
اجتمعنا أنا وهو مع بعض مع التاجر وكان يسلمه لكن يعني عن طريقي.
أي وهو اشترط التجارة يعني في نوع معين ولا قالوا خلاص هذه التجارة تجارة العود؟
في العود، احنا تجينا في العود ولكن الحمد لله يعني جاء يعني انتصر علينا في هذا العود وراح الأموال المال كامل.
نعم. والأخ هذا كان حريص وكذا، ما عنده غفلة ولا عنده مثلا تساهل ولا تفريط؟
والله هو يعني كان ثقته بناس وهؤلاء الناس انتصب عليهم
بعد
يعني. اي نعم.
الله
ناس يعني اهل يعني اهل المساجد واهل علم لكن انتصب على هؤلاء ايضا.
طيب يا عبد الله تسمع الجواب بحول الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. طيب الأخ أبو مروان من ليبيا بارك الله فيه يسأل، يقول هل هناك مدة معينة لختم القرآن؟ أخ الفاضل أبو مروان، بالنسبة للقرآن لا يختم بأقل من 3 أيام لمن كان حريصا على ختم القرآن، يعني لأن من الناس من لديه قدرة ولديه رغبة جامحة في قضية ختم القرآن فلا يختم بأقل من 3، وأفضل أن يختم في 7 أيام، في 7 أيام. وطبعا المسلم لا ينبغي له أن يهجر القرآن أكثر من شهر مثلا، يعني هذا من حيث الاعتدال، حيث الاعتدال، لكن ما يختم القرآن بأقل. استثنى العلماء يا أبا مروان الأوقات الفاضلة الشريفة أو الأماكن الفاضلة الشريفة، مثلا قالوا في رمضان، في رمضان لو ختم الشخص كل يعني يوم كل يومين قالوا حسن. طيب لماذا؟ قالوا لأن المطلوب في رمضان الاكثار من العمل، الاكثار من العمل، ورمضان ايامه معدودات ولذلك يفوت. وهذا يؤخذ من طريقة العلماء والسلف والصحابة، عثمان ختم القرآن في ليلة، تميم الداري ختم القرآن في ليلة، كانوا يجتهدون. وذكروا عن بعض الأئمة انه كان ايضا له ختمات عجيبة، فقالوا هذا خاص بالأزمان الشريفة، الأزمان الشريفة، ولذلك يقرؤون بترسل يعني من دون مثلا، يقرؤون ويختمون. كذلك مثلا لو مثلا 10 ذي الحجة وهي مقبلة إن شاء الله وفقنا الله لاغتنامها أيضا ممكن أنه يختم. كذلك لما يذهب إلى مكة في عمرة أو حج يحرص على أن يكثر من الختمات. قد ذكر جمع من أهل التحقيق هذا الاستثناء من عموم النهي عن القراءة بأقل من 3 أيام. بارك الله فيك. أبو مروان من ليبيا يسأل يقول الختمة ما هو الأفضل، تكون في البيت أم في المسجد؟ أخي أبو مروان بارك الله فيك، ليس لمكان الختمة أفضلية، وإنما الأفضل هو أن يختم القرآن، أن يختم الإنسان القرآن سواء في البيت أو في المسجد أو هو مسافر مثلا أو هو في الطائرة، في القطار، في الباخرة، في السيارة، ما في مكان يعني جاء النص بأفضلية الختمة فيه. ولذلك قراءة القرآن هي المقصود، هي المقصود. فمتى ما تيسر لك أن تختم القرآن في أي مكان فهذا هو المطلوب شرعا. ريم من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول ما هو الأفضل، أن تتصدق بالمال أو بالماء؟ يا ريم بارك الله فيك، هذا راجع إلى حاجة الفقير أو المسكين، إلى حاجة الفقير أو المسكين. فأحيانا قد تكون الصدقة بالمال بسبب حاجة الفقراء والمساكين أو أهل بلدة معينة أصابها جفاف مثلا أو قحط مثلا أو جدب وما عندهم ماء، هذا يكون تكون الصدقة بالمال بهذا الاعتبار أفضل. وأحيانا قد يكون هناك فقير يحتاج إلى المال لشراء الطعام، يحتاج إلى المال لشراء الضروريات، تكون الصدقة بالمال أفضل بهذا الاعتبار. لأن قد يقول قائل طيب هؤلاء الذين بحاجة إلى الماء مثلا أعطهم نقود يشترون ماء، قد لا يتحصل لهم ذلك، يحتاجون إلى جهة تقوم على شراء المكائن، جهة تقوم على استخراج الماء مثلا، وفيها جهود كثيرة، فتكون الصدقة بالماء بهذا الاعتبار أفضل. سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول ما هو الفرق. عفوا عمر بن أبو ظبي قبل سارة يسأل يقول عندي مبلغ بسيط أحب أني أسوي فيه وقف ماذا أفعل. عمر بارك الله فيك وتقبل الله منك وتمم الله لك الوقف، لأن الوقف من أفضل القربات ومن أفضل الصدقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، هذا الوقف، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالوقف هذا من أفضل الصدقات. والصحابة رضي الله عنهم لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقف ما بقي الصحابة عند قدرة إلا وقف، حتى عد بعض العلماء 80 من الصحابة رضي الله عنهم بمجرد أن سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الوقف ذهبوا وقفوا، أولهم عمر رضي الله عنه أوقف أسهمه اللي في خيبر، وأما عثمان فحدث ولا حرج، وأغلب الصحابة اللي عندهم قدرة أوقفوا. والوقف يا أخي الفاضل، أنت تقول عندي مال يعني بسيط، هذا المال البسيط ممكن أن توقف فيه، وهذه حقيقة يعني من خلال سؤال الأخ عمر أوجه رسالة إلى كل من يشاهدني. بعض الناس الآن يعتقد الوقف فقط بناء المسجد، يقول بناء، أنا يقول ما عندي قدرة على بناء المساجد. لا يا أخي الفاضل، صحيح بناء المسجد من أعظم الأوقاف، هناك يعني ولله الحمد تنوع الآن في مسائل الوقف، والجهات القائمة على الوقف مثلا عندها ولله الحمد مجالات كثيرة، يستطيع كل إنسان أن يوقف، يستطيع كل إنسان أن يوقف. هناك وقف المصاحف، هناك وقف طالب العلم، هناك وقف المساجد، يعني تشترك في بناء مسجد، ما تبني أنت لكن أنت جزء من مجموعة يشتركون في بناء مسجد. هناك الوقف الطبي، يعني في أوقاف طبية كثير من الناس يغفل عنها. يعني مثال الآن في بعض المرضى ما عنده القدرة على شراء العلاج، فأنت توقف مبلغ، ها هذا المبلغ لشراء الأدوية والعلاج. عندك الأطراف الصناعية مثلا، يعني الآن يوجد من الناس عندها إعاقة، هذا الشخص لو قدر الله عز وجل له من يهيئ له طرف صناعي يمكن هذا ينطلق في الحياة ويصبح يعني يكتسب ويحترف ويمتهن المهن وتعين على الحياة. الأسرة الطبية أو الكراسي المتحركة هذا يعني في بعض الناس ما عنده قدرة على شرائه، فأنت لما توفر هذا الشيء وتسلمه الجهة، جهة الوقف، عندهم هم ما شاء الله اللهم بارك عندهم ملفات، عندهم خبرة في حاجة الناس. فلذلك يا أخي عمر أنا ما استطعت أني أسألك لأن هذا خصوصية بالنسبة لك كم المبلغ اللي عندك، فأنا أقترح عليك اقتراح أنك يعني تزور الجهة، جهة الوقف، وتسألهم في أسهم وقفية يا أخي عمر، أسهم وقفية تشارك بسهم وقف، هذا يبقى لك إلى أن يشاء الله عز وجل. فلذلك أخي الفاضل أنت قدامك خطوة تزور الجهة اللي مشرفة على الأوقاف وتقولهم عطوني شو اللي عندكم، وبعدين تقولهم والله أنا عندي المبلغ الفلاني أريد أن أقف. ممكن يقولون لك والله طباعة مصاحف، ممكن يقول لك أدخل في أسهم وقفية، ممكن يقولون لك والله عندنا الأشياء الطبية هذه، إحنا مثلا يوقفون مثلا أدوية تساعد فيها مرضى مساكين، ترفع آلام عن ناس يتوجعوا يعني يتألمون بسبب الأمراض، توقف شيء مثلا طالب علم، يعني شخص الآن توقف لطالب علم يدخل كلية الشريعة يمكن هذا يتخرج قاضي أو يتخرج إمام أو يتخرج مؤذن أو يتخرج داعي إلى الله عز وجل، كم لك من الأجر اللي أنت سببت في هذا الإنسان، سببت تخرج من كلية الشريعة أو مثلا كلية شرعية وراح بلده مثلا وبلده يحتاج مثل هذا الشخص، يحتاجون إليه، فصار إمام مسجد، خطيب، قاضي مثلا، إنسان مثلا يفتي الناس مثلا، ينفع الله عز وجل به العباد والبلاد. فجزاك الله خير يا عمر، وأنت سببت أني أنا أتوسع حتى إخواني وأخواتي اللي شاهدوني يمكن يخفى عليهم مثل هذا الأمر ويتحركون. الحمد لله الدولة هنا بالذات فيها ولله الحمد جهات رسمية وعليها إشراف حكومي وقائمة بجهود يعني طيبة جدا في هذا الميدان. سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول هل يوجد هناك فرق بين المسلم والمؤمن؟
سارة بارك الله فيك، بالنسبة للفرق بين المسلم والمؤمن محل خلاف بين أهل العلم، وهناك مدرستان في تعريف المسلم والمؤمن أو الفرق بين الإسلام والإيمان. المدرسة الأولى يقول لا فرق، لا فرق بين الإسلام والإيمان ولا بين المؤمن والمسلم، فكله فالمؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن والإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وهذا عليه جمع من أهل العلم. المدرسة الثانية يقول لا، في فرق بين الإسلام والإيمان، الفرق بين الإسلام والإيمان، فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال القلبية، الأعمال القلبية. وهم اختلفوا أيضا، اختلفوا في مفردة الإسلام إذا جاءت من غير ذكر الإيمان، وفي مفردة الإيمان إذا جاءت من غير ذكر الإسلام، هل يكون المعنى مثلا الإيمان الأعمال القلبية فقط، وهل الإسلام إذا ذكر لوحده من دون الإيمان يكون الأعمال الظاهرة فقط؟ هذه اختلفوا فيها، فبعضهم يقول نعم، والراجح أنهما إذا اجتمعا افترق، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه إذا جاءت مفردة الإيمان فقط دخل فيها الإسلام، فتشمل الأعمال الظاهرة والأعمال القلبية. إذا جاءت مفردة الإيمان فلوحدها فيدخل فيها الإسلام، فتشمل الأعمال الظاهرة والأعمال القلبية، وكذلك الإسلام. إذا اجتمع في سياق واحد لا افترق، يكون معنى الإسلام الأعمال القلبية ومعنى الإيمان الأعمال، عفوا، معنى الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال القلبية. واضح؟ هذا الذي ذكره أهل العلم. سارة تسأل عن حديث وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. تقول يعني ذكروا قصة الرجل الذي كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل نفسه، تقول يعني هذا الحديث كيف يعني ننجو من هذا الأمر؟ سارة من ليبيا بارك الله فيك، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيرسل فيكتب رزقه وأجل وشقي أو سعيد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث صحيح، وهذا حديث حقيقي يقف له الشعر ويقشعر له البدن، يرتجف له الفؤاد، حديث عظيم وخطير. ذلك أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال بالخواتيم، قال عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. ولذلك كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين كان يقلقهم هذا الأمر، فبعضهم ينظر إلى السوابق وبعضهم ينظر إلى النهايات، يقولون بماذا يختم لنا، وبعضهم يقول ماذا قدر لنا، فكان يعيشون هذا الهاجس اللي أنت تعيشينه من خلال سؤالك. لكن جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، لأنه ما يعلمون الغيب، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. والحوادث في قضية يعني المآلات وهذا كثيرة جدا. فمثلا القصة اللي ذكرتها، رجل في معركة في أحد المعارك مع النبي عليه الصلاة والسلام اسمه قزمان الظفري، قزمان الظفري ما كان يترك شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها من المشركين، فكان الصحابة قد أعجبوا به، يقولون ما قاتل أحد مثل ما قاتل فلان، فقال النسان هو في النار، الصحابة ارتجوا يعني كيف في النار؟ فذهب رجل وجده فيه جراحات ووضع ذباب سيفه على صدره فاتكى عليه فقتل نفسه، فعلم الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حاله وأنه ما خرج أصلا نصرة للإسلام وليس غير على دين الله، هكذا الرجل، ولذلك كانت هذه نهايته. في المقابل هناك أشخاص يكون طوال حياتهم على الكفر والإشراك ثم يختم لهم بخير. فهذا أحد الصحابة خرج مع المشركين في غزوة بدر، خرج معهم في غزوة بدر أو أحد نسيت، وأسلم سبحان الله قبل التحام الصفين، فذهب وقاتل مع المسلمين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن هذا من أهل الجنة وما ركع لله ركعة، هذا ما بقي بينه وبين النار إلا ذراع، سبق عليه الكتاب. طيب بالنسبة للإنسان أخت الفاضلة، كيف ينجو من هذا الأمر؟ النجاة من هذا الأمر تكون أولا بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان يخلص عمله لله ويتابع النبي عليه الصلاة والسلام فيما شرع الله عز وجل. أمر الثاني كثرة الدعاء بالثبات، خاصة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الأمر الثالث الحرص على الطاعات والعبادات، وأيضا على الاستمرار على النوافل والتطوعات، لأن هذه من المقويات للفرائض. الأمر الآخر الأمر الرابع طلب العلم. العلم ركيزة أساس، العلم عمود فقري، أشد شيء على الشيطان العلم، ولذلك الإنسان يطلب العلم، خاصة العلم بحق الله عز وجل على العباد، توحيد الله، الإيمان به، الإيمان بما أمر الله جل وعلا الإيمان به، هذا أغلب المسلمين غافل عنها. لابد ولله الحمد ما أعرف زمان مثل زماننا الآن توفرت فيه سهولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة عبر هذه التقانات. المسألة الأخرى الصحبة، الصحبة لها دور قوي في ثبات الإنسان بإذن الله جل وعلا، وذلك الإنسان يختار له الرفقة الصالحة الطيبة لتعين على طاعة الله وتعين على أن يثبت على هذا الطريق، طريق الإيمان والإسلام، وهذه أهم الأسباب، ولا الأسباب كثيرة، وأسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات. سارة تقول يعني أنا سألتك فيما سبق عن السبحة وقلت لي بأن تركها أولى، تقول أنا متعودة عليه خاصة عند النوم، لأني إذا ما يعني سبحت التسبيح المطلق عن طريق السبحة تقول أنسى وأغفل، ربما يعني يذهب عني كذا، ما حكم ذلك؟ أختي تقول، هي تقول سارة تقول أنا لست يعني أنا مقتنعة ولست يعني أستعمل البدع أو شيء. يا سارة بارك الله فيك، بالنسبة لي السبحة الأمر فيها يعني ليس بذاك الصعب، ولذلك أنا ذكرت بأن من كان عنده ذكر مقيد وهذا الذكر المقيد ما يستطيع ضبطه إلا بعد مثلا سواء إلكتروني السبحة الإلكترونية أو كذا، قلت الأمر في هذا واسع. وأما التسبيح المطلق والذكر المطلق فيتجنبه الإنسان لأن ليس بحاجة إلى أن يعد مثلا، يكفي عقد الأصابع واللهج بالذكر، الله عز وجل هو الذي يحصي، قال تعالى أحصاه الله ونسوه. فأنت لا تخافين يا أختي الفاضلة من ذهاب الله يعني يفوت عليك الأجر ها، أو ما أحد يحصي لك، لا ملائكة تعد لك هذا الشيء، فاجتنبي هذا أفضل. لكن لو رأيت بأن هذا يساعدك مثلا واستعملتي أحيانا لا حرج، لكن أنك تلتزمينه أنا لا أنصحك بهذا. سارة من ليبيا تقول كنت في العمل ونسيت صلاة الظهر، ولما كبرت لصلاة العصر تذكرت بأنني ما صليت الظهر فقلبت النية إلى الظهر. أختي سارة بارك الله فيك، نص أهل العلم على أن تحويل النية من معين إلى معين لا يصح، هذا من الأمور التي لا تصح الصلاة معها. فأنت بارك الله فيك نويت صلاة الظهر فتذكرت صلاة، نويت صلاة العصر فتذكرت صلاة الظهر فقلبت النية، صلاة غير صحيحة بارك الله فيك. لماذا؟ لأنك حولت النية من معين إلى معين، وكان الواجب عليك أختي الفاضلة أنك تقلب النية إلى نافلة، وأنت في صلاة العصر تقلبينها إلى نافلة، ثم بعد ذلك تقومين فتصلين الظهر أولا ثم العصر ثانيا، لأن الترتيب واجب في الراجح من قولي أهل العلم. إن لم يعني تصححي هذا الخطأ سابقا يجب عليك الآن أن تقومي فتصلي الظهر أولا 4 ركعات ثم تصلي العصر ثانيا 4 ركعات لأن ذمتك مشغولة بهاتين الصلاتين فأنت لم تصلي صلاة صحيحية، وإن صليت صلاة عملية فأنت في الواقع ما صليت الصلاة الشرعية. بارك الله فيك. سارة تقول أنا كنت في المدرسة وكنت أصلي صلاة السنة وسمعت جرس الحصة فقلبت السنة إلى فريضة حتى يعني أدرك صلاة الظهر، ما حكم ذلك؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان يصلي النافلة وأراد أن يقلبها إلى فريضة فإن هذا لا يصح. أين النافلة من الفريضة؟ أين النافلة من الفريضة؟ ولذلك هذه النية باطلة التي نويتيها، ولذلك ما صليت الظهر بارك الله فيك، ويجب عليك أن تعيدي صلاة الظهر أيضا. لكن لو قلبت الفريضة إلى نافلة جائز إذا احتجت إلى ذلك، وليس لمجرد هكذا القلب مثلا، لا، إذا احتجت إلى أن تقلبي الفريضة إلى نافلة يجوز. لماذا؟ لأن الفريضة أقوى من النافلة، وأما النافلة تقلبينها إلى فريضة فإن هذا لا يصح. بارك الله فيك. عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول بعض أئمة المساجد إذا سلم من الصلاة يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول ما حكم هذه التسليمة؟ عبد الله بارك الله فيك، هذه التسليمة صحيحة ولله الحمد والمن. فبالنسبة للمصلي إذا أراد أن يخرج من الصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله، ولو قال سلام عليكم ورحمة الله لا بأس، وذلك لورود جملة هذه الصيغة في كتاب الله عز وجل، وأيضا لورودها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأفضل والأكمل أن يلتزم الإنسان يعني التعريف بالسلام، يعني يلتزم قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن الصلاة صحيحة ولله الحمد والمن. عبد الله من السعودية يقول إذا دخلت المسجد متأخر ووجدت الإمام في التسليم هل أدخل معه؟ عبد الله بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كنت أنت الوحيد ولم تجد أحدا، أو تيقنت بأنه لن يأتي أحد أو غلب على ظنك، نعم أدخل معه قبل أن يسلم التسليمة الثانية، لأن الراجح من قول أهل العلم أن التسليمتان ركن من أركان الصلاة، وإذا دخلت قبل تسليمته الثانية فقد أدركت الفضل، أدركت الفضل بارك الله فيك. ولذلك من أهل العلم من يقول بأن الجماعة تدرك ولو بلحظة قبل تسليم الإمام، ومن أهل العلم من قال بأن أجر الجماعة لا يدرك إلا بإدراك ركعة، والركعة لا تدرك إلا بالركوع. عموما إذا تيقنت أو غلب على ظنك أو جرت العادة بأنه الوحيد أنت، أدخل معه. إذا تقول لا جرت العادة في هذا المسجد أن يأتون الناس، لا تدخل ما دام أنه سلم التسليم الأولى، وانتظر جماعة ثانية تصلي معهم. فإن الراجح من قول أهل العلم جواز الجماعة الثانية في المسجد لمن فاتته الأولى، وتدرك الجماعة معهم بحول الله. عبد الله من السعودية بارك الله فيه يسأل عن حكم مس المصحف وهل الغلاف داخل فيه. عبد الله بارك الله فيك، ذهب جماهير أهل العلم إلى منع المحدث من مس المصحف، ويشمل ذلك الغلاف وبقية الأوراق، قالوا لأنه يطلق عليه مصحف، يطلق عليه قرآن، فمنعوا من ذلك. ولهم أدلة، منها قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وعلى تفسير من ذهب بأن الآية المقصود بها الملائكة، وأن الضمير في يمسه اللوح المحفوظ، قالوا القرآن أيضا من اللوح، نزل من اللوح المحفوظ، فهو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة بصوت وحرف، وهو كلام صفة من صفاته منزل غير مخلوق. ولذلك قالوا استدلوا بهذه الآية على منع مس المصحف. كذلك ما جاء في السنن من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر، وأحد معنيي الطاهر في مقابل المحدث، وإن كان بعض العلماء يذهبون إلى أن المقصود بالطاهر هنا المسلم في مقابل الكافر غير المسلم، هكذا يقول العلماء. لكن عموما أخي الفاضل، جماهير أهل العلم على منع مس المصحف بالنسبة للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، ويشمل هذا الغلاف والأوراق. تفضل يا خالد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خمسة أسئلة على عجالة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، إذا أنا مسافر لمدة أسبوع أو خمس أيام لبلد وعندي منزل لكن سكنت في فندق، ما هو الواجب علي؟ أقصر أو أصلي ثلث أوقاتها
إن شاء الله؟
السؤال الثاني، بعد الطواف الكعبة صلاة السنة، إذا صليت أمام الكعبة هل تقطع صلاتي؟ إذا الناس تمر من عندي هل يجب علي أن أخرج خارج الصحن؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، سنن الرواتب، إذا غلبني النوم صلاة الظهر وصحيت العصر، كيف أصلي سنن الرواتب؟ هل أصلي بعد العصر أو أني أصلي الظهر وأصلي سنن الرواتب بعدين أصلي العصر؟
طيب.
السؤال الرابع، صلاة التراويح، إذا أنا أصلي القيام وصليت مع الإمام التراويح لكني جبت ركعة بعدها ما كملت على أساس أني أكمل في البيت، أو أني ما سلمت وجبت مع الركعة، فلا صحيح أو تكفي أني كأني قمت في الليل مع الإمام كافي، يعني ما في داعي أني أصلي أنا الثلث الأخير من الليل.
يعني أنت صليت التراويح ولما سلم الإمام قمت جبت ركعة، نقضت الوتر يعني؟
أي نعم، عشان أني أصلي في البيت كعادتي قبل رمضان تراويح. اللي أصلي
نعم. عشان تصلي القيام
يعني. نعم، فما هو الأفضل يعني؟ هل يعني الإمام أفضل
إن شاء الله
أو إني أكملها في
إن شاء الله؟ إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب الأخ عبد الله من أندونيسيا بارك الله فيه يقول، يعني عندي أخ صديقي يقول عند مال وقال أنا أريد أن أتاجر في هذا المال، أنا دليته يقول على شخص يبيع البخور والعود والطيب، يقول دخلت أنا وإياه نحن الثلاثة في هذه التجارة، قدر الله بأن التاجر هذا نصب عليه والأشخاص الذين اشتروا منه نصب عليهم. يقول الأخ هذا يقول الآن يطالبني بالمال. عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الدخول في التجارة طبيعي جدا التعرض للربح والخسارة، ولذلك التجارة هكذا، التجارة إما يربح وإما يخسر، إما يربح وإما يخسر. وإذا كانت الشركة قائمة على الوضوح والشفافية وعلى أن الجميع اشترط، الآن هي مضاربة، دخلت أنت وصديقك بمال مع هذا التاجر واتفق معكم على أن التجارة تكون في العود ثم خسر، والخسارة ليست بالضرورة أن تكون كساد السوق ولا شيء، قد تكون سرقة، قد يكون نصب مثلا، احتيال عليه. فإذا كان الرجل معروف في السوق ورجل حريص على تجارته حريص على تنميتها ثم قدر الله عز وجل نصب عليه وهو لم يفرط ولم يتساهل ولم يعتدي، ما اعتدى على هذا المال، كان حافظ عليه، لكن قدر الله، وأغلب التجار تعاملاتهم مبنية على الثقة، يأخذ على التصريف أو شيء، ليس لصاحبك الحق أبدا أنه يطالبك بالمال. أنت ما علاقتك يعني بالنسبة للمال؟ هذا فيما ظهر لي من سؤالك، يعني أنا أجيبك على ما ظهر لي من سؤالك، فلذلك ليس له الحق. إذا كان هو اشترط شرطا معينا مثلا ينظر في هذا الشرط، فإذا اشترط أنه يدخل من دون خسارة شرط باطل. إذا كان عنده دعوة يقول أنا التاجر هذا اعتدى أو فرط مثلا، هذا له حق. يعني إذا قال والله فرط مثلا في إدارة المال وأعطى مثلا من هب ودب أو من يعرف ومن لا يعرف، ممكن، ولذلك تنتقل إلى كون خصومة. الفتوى على أنه لا، ما يضمن ما دام أنه ما فرط ولا اعتدى. إذا ذكر شيء على أنه لا في شيء، هذه خصومة لا بد من قضاء، فإما أن تلجؤون إلى القضاء عندكم أو تحكمون أحد طلبة العلم من عنده خبرة ودراية في مسائل المعاملات والأموال ترضونه جميعا ويدخل ليحكم بينكم. خالد من السعودية يقول إذا كان الشخص مسافر مدة أسبوع أو خمسة أيام إلى مدينة وله فيها منزل لكن ما سكن بيته راح الفندق هل يترخص برخص السفر؟ خالد بارك الله فيك، الجواب لا يترخص برخص السفر من سافر إلى مدينة له فيها منزل أو بيت، نص على هذا أهل العلم، نص على هذا أهل العلم سواء سكنه أو سكن في فندق الأمر واحد. ولذلك إذا مر ببلدة له فيها بيت سكن فإنه لا يترخص برخص السفر لأنه تعتبر إقامة له. خالد يقول بعد الطواف لما أصلي ركعتي الطواف في الصحن يقول يمرون ناس كثر، ما هو الأفضل أنني أصليها بعيد ولا أصليها قريب؟ أخوي الفاضل خالد بارك الله فيك، لا شك بأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمحل العبادة، ولذلك الصلاة خلف المقام أفضل، إلا إذا كان هناك قطع لصلاتك تشويش عليك فإن تنجو بصلاتك بعيدا حتى تصلي صلاة بخشوع وطمأنينة وأيضا بعيد عن قطع الصلاة. وإن كان طبعا كثير من أهل العلم يذكرون من خصائص المسجد الحرام أنه لا يقطع المصلي الصلاة على من يصلي في الصحن، صحن الكعبة، يعني لو مر من عنده يقول لا يضره ذلك ويكمل صلاته، لكن مدام زحام شديد لا تبتعد أفضل بارك الله فيك. خالد من يلا فضل أبو عبد الله من العين. أبو عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أول عمرك الشيخ في عندي هنا سؤالين، السؤال الأول مشان الوضوء، إذا دخلتكم أتوضى وطلعت هل يجب أتنشف من الوضوء يدي وفراشي و...
إن شاء الله.
هل يصح هذا التنشيف
ولا؟ إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثاني طول عمرك في الآباء والأمة يوم يجي يصلي ما يرفع يديه بس يجي من الإشارة يسوي ما يرفع يديه فوق، هل هذا صحيح ولا لا؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله،
الله يسلمك طول عمرك،
عمرك طويل على الطاعة. طيب
عليك الصحة والعافية
يا رب، جزاك الله خير. خالد من السعودية، أنا بستعجل لأني في آخر البرنامج دقائق معدودة فقط. خالد يقول إذا مثلا فاتتني سنة راتبة الظهر مثلا ممكن أصليها بعد العصر؟ الجواب نعم يا أخي خالد، إذا كنت مواظب على سنن الرواتب وفاتتك مثلا غلبك النوم وقمت صليت الظهر يعني في آخر الوقت مثلا وأنت مواظب على سنن الرواتب تقضيها بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر كما في حديث أم سلمة بارك الله فيك. خالد يقول يعني في رمضان كنت أصلي التراويح وأصلي القيام في البيت، يقول ما هو الأفضل لما يسلم الإمام من الوتر أقوم فأنقض الوتر ولا أنسحب حتى أصلي في بيتي مثلا القيام؟ أخوي خالد بارك الله فيك، الأمر في هذا واسع، فلو انسحبت مثلا وصليت في البيت أنت قمت الليل، لكن الأفضل أنك تصلي معه حتى يسلم، فإذا سلم وأحببت أنك وأنت عادتك تصلي في الليل لا بأس أنك تأتي بهذه الركعة، وهذا قول جمهور أهل العلم، تأتي بهذه الركعة وتكون لا تكون قد فارقت الإمام المفارقة التي الانصراف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف، فأنت تنصرف معه بارك الله فيك ويكون أفضل بمثل هذه الطريقة. أبو عبد الله من العين يقول هل يجب على المتوضئ أن ينشف أعضاءه؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، لا يجب عليه، وإنما التنشيف مباح، التنشيف مباح، نشفت أو ما أو لا أو لم تنشف الأمر واحد، ولو نشفت ما في شيء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنشف بعد الوضوء ما فيها شيء، فالأمر على الإباحة وعلى الجواز، ما نقول والله يجب أو يحرم، لا على الإباحة، بعض الناس يتنشف وبعض الناس ما يتنشف، الأمر واحد. أبو عبد الله يقول بعض الأئمة يعني لما يصلي ما يرفع يديه وإنما كأنه يشير فقط إشارة، أبو عبد الله بارك الله فيك، يمكن هذا الإمام درس مذهب من المذاهب الفقهية ومذهبهم هذا يعني يرى بأن رفع اليدين بس عند تكبيرة الإحرام فقط، يمكن الله أعلم، لكن طيب النصيحة. ولو تسأل يا أبو عبد الله قل له ما شوفك ترفع يديك، وأنا أشوف المشايخ والعلماء يرفعون أيديهم، لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام 4 مرات يرفع يديه، وإن كان الجمهور على أنه يرفع 3، لكن ثبت من حديث ابن عمر أنه يرفع 4 مرات. وأنا سبق أني ذكرت تفصيل هذا الرفع في أجوبة كثيرة. ألتقيكم إن شاء الله على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.